يطوب عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، وقد اقتربت أيام هذا الشهر المبارك وهذا الموسم الجليل، موسم رمضان، الذي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. فنهيب بإخواننا المسارعة والمبادرة والاستعداد لاستقبال هذا الشهر المبارك الذي يعد نفحة عظيمة من نفحات المولى عز وجل في أيامه، كما أننا أيضا نقدم للأمة الإسلامية كلها اعتذار فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى عن ظهوره خلال هذا الأسبوع نظرا لمرضه، شفاه الله سبحانه وتعالى شفاء عاجلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أحبتي في الله، ونبدأ في تلقي الاتصالات. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض الأسئلة.
نعم تفضلي.
يعني في دلوقتي انا اختي متقدم لها اخ. الو، السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام.
انا اختي متقدم لها اخ، هو الاخ ده عبد. فالاخ ده يعني هو دكتور، عارفه ان هو يتزوج يعني زوجه ثانيه، بس الاخ هو الاخ اقل من اختي في التعليم، يعني هو محطوط على الثانويه وهي اختي معاها الفحص. فهذا بس يعني هو رحمة الله على قي يعني وعلى الخلق، ولكن هو مختار العلم. هو يحفظ القرآن لكن مش أي تعامل
معك. أسمع تفضلي.
هو الأخ يعني هو يحفظ القرآن بس مش في معهد برضه، يعني هو الأخ يعني بس كخلق وطيب.
طب يعني السؤال ما هو؟ أيوه السؤال ما هو؟ السؤال
هي دلوقتي الأمر إن هي تتزوج يعني أقل منها في التعليم، يعني إيه رأي حضرتك؟ يعني
طيب
مثلا هيبقى في فرق إن هو
طيب
يكون يعني أقل منها في التعليم.
طيب نعم.
في سؤال آخر أبي أسأل حضرتك.
نعم.
في فرق بين البكر والسيد في الحقوق الزوجية كالمهر والأمور، يعني هل في فرق بين السيد والبكر؟
نعم.
السلام عليكم.
معاك والله. اسمع
أيوة.
تفضل.
هل يجوز للمرأة ان تصلي بالمقابر الخفاف؟
يعني عند مخالطة الرجال ولا مطلقا؟
لا، هي مثلا يعني دلوقتي لو دخلنا المكان بس هو فيه ستار، فتخشى ان حد يراها يعني من ورا مثلا، حد ممكن الطفل يفتح الستار ولا شيء.
حاضر.
فهل يجوز لها ان تصلي بالمقابر الخفاف عادي؟
حاضر. نعم. طيب تابعين معنا، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
وعليكم السلام وبركاته. نعم، معنا اتصال اخر.
الو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. انقطع الاتصال. نعم، في اتصال اخر. نعم. طيب، هذه الأخت التي سألت تقول بأن أحد الإخوة تقدم لخطبة أختها، وأختها حاصلة على مؤهل عالي لصنص، وهذا الأخ دونها في هذا المؤهل، مع أنه أخ على علم ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فهل لابد من أن يكافئ الخاطب مخطوبته في هذا المؤهل أو لا يشترط ذلك؟ الجواب عن ذلك نقول إن أهل العلم تكلموا عن الكفاءة بين الزوج وبين الزوجة وبين الرجل وبين المرأة، وقد اختلفوا في بيان هذه الكفاءة. هل الكفاءة هذه تكون في القبيلة والنسب وغير ذلك، أو تكون الكفاءة في الدين فقط ولو كان هناك لأحدهما علو في النسب على الآخر، أو أن ذلك يدخل فيه أيضا المؤهلات وغير ذلك؟ وحاصل كلام أهل العلم في ذلك أن الكفاءة المعتبرة في ذلك ما تعلقت بالديانة، فالرجل الدين كفء للمرأة الدينة، والمرأة الدينة كفء إن شاء الله للرجل الدين. فالذي نستفيد منه والذي نركز عليه هو الدين، أما أن هذا الرجل أعلى منها مؤهلة وأن هذه المرأة أعلى منه من جهة المؤهل أو غير ذلك، فهذه الأمور تدوب، لأن الحياة الزوجية إنما تحتاج إلى خلق وإلى دين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين. وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فطالما أن هناك حرية فإذا الذي يشترط في الكفاءة هو الدين. فإذا تقدم أخ على دين وعلى صلاح وعلى استقامة، وليس شرطا أن يكون طالب علم، يعني مبرزا أن يكون حافظا للصحيحين ولا أن يكون حافظا للترمذي أو يكون حافظا لجملة من المتون العلمية، ليس شرطا، وإنما على خلق وعلى دين يأتي بشعائر الإسلام الواجبة عليه ومن أسرة معروفة ويكون قادرا على النفقة على الزوجة، هذا الذي يشترط. أما المرأة حصلت على الليسانس، حصلت على البكالوريوس، حاصلة على طب، حاصلة على كذا، فإنها ذاهبة إلى بيت زوجها. وإذا دخلت إلى بيت الزوجية فإنها لا تدخل إلى بيت الزوجية طبيبة ولا مهندسة ولا حاصلة على كذا، وإنما تدخل بيت الزوجية زوجة وأما. هذا هو المؤهل الذي تدخل به المرأة إلى بيتها. لكن طبعا مش الزوجة يقول لها اعملي كذا تقول لا أنا معي الصنص، أنا معي بكالوريوس، أنا حاصلة على كذا، يبقى لن تدوم العشرة أبدا أبدا أبدا، مستحيل. ولهذا ينبغي أن نتخلص من مثل هذه الأشياء، وأن يكون عندنا دين الله سبحانه وتعالى هو الأساس، كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك يا شيخ السلام.
مرحبا أخي، بارك الله فيك.
الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك ويثبتكم على الحق وأن يبارك في هذا القناة والعاملين عليه وأن يشفي الشيخ محمد حسان.
آمين آمين وإياك.
سؤال يا حضرة الشيخ.
تفضل يا أخي.
في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى نافلة في رمضان فهي الفرض، ومن صلى فرض فهو بسبعين فرض وثلاثة دعاء.
طيب بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. نعم تفضلي.
الأول أنا يا شيخ السنة كانت ما كنتش رمضان كنت بوضع، وأنا يعني اتصلت قبل كده والشيخ قال لي إن أنا أطلع فلوس أو أديها جمعية شهرية أو مسجد أو كده، بس أنا مش مقتدر إن أنا أطلع فلوس دلوقتي، والوقت أزف إن أنا مش قادر أقوم دلوقتي برضه، ما كنتش على بال انا قادره برضه اقوم لاني كنت برضع برضه لسه برضع، بس انا ان شاء الله هحاول اقوم رمضان ده باذن الله. انا اعمل ايه في اللي فات؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للعمره، يجوز ان احنا لو في صحبه امنه نطلع من بدون محرم ولا نحج؟ وانا ليا والدي عنده مريض السكر، فينفع ان احنا يعني هو ما بيصومش يعمل ايه؟
ولا يقدر على الصيام.
وهو بيأكل بياخد أسبوعين وكده.
طيب.
شكراً.
بارك الله فيك، تابعي معنا. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي انا عندي سؤال لو سمحت.
لا لا ما فيش والنبي، ما في والنبي، قولي بالله عليك قولي كذا، لكن لا تحلفي بالنبي.
لا يا بابا،
من
لا
من كان حليفا فليحلف بالله. نعم طب اتفضلي.
بالله. طب بقول لحضرتك، هل يحق للمرأة أن تكون غير محجبة أمام زوج بنتها؟ يعني قاعد معايا كده، هل أهل المرأة ست كبيرة يعني؟
طيب طيب في سؤال آخر؟
السؤال الثاني، السؤال الثاني، أخويا شايل معايا فلوس للزواج في 3 سنين. هل يطلع عليهم زكاة ولا لأ؟
طيب طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
الو.
نعم معاك.
ازيك يا شيخ هشام؟
يا مرحبا حياكم الله.
بارك الله فيك وصلاة الرحمة.
وفيك بارك الله
فيك. الله العفو والعافية للشيخ محمد حمدان والله من كل هذا.
اللهم امين اللهم اشفي. نعم.
وبالنسبة طبعا للبيع طبعا يعني بنقول ألف مبروك برضه على عرس الشيخ أحمد محمد حسان وربنا يوفقه إن شاء الله.
نسأل الله أن يبارك له.
الشيخ محمد عبد الشيخ هشام حسان شارك بس كده.
الله يجزاكم خير، بارك الله فيك، جزاكم خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ بعد إذنك، بالنسبة لحوزة منذ 13 يوم لم تنتهي، هل إذا دخل رمضان وبقيت على هذا الحال هل أصير الصوم أو الصوم أو ماذا ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
الساعة توفيت. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل سنة وحضرتك طيب يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك اتفضلي.
دلوقتي عندي سؤالين.
نعم.
عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضلي تفضلي.
دلوقتي يا فضيلة الشيخ أنا عندي بنت مدوخاني أوي ومغلباني أوي.
الله يهديها. الله يهديك.
ويفضل ادعي واقول يا رب اجلني في نسباتي واخلفني خيرا منها. وبسني ادعي كتير والله، بس هي تعبانه قوي.
نعم.
وبيجي وقت عليا بدعي عليها. من كتر تعبي.
نعم.
وبعدين السبب فيها كده اخواتي. عندي اخت واخ ليا انا يعني من زمن زمن بيتعبوني.
المهم ان البنت يعني سؤالك انك يعني سؤالك ان انت
بس عايز اقول لحضرتك حاجه كمان علشان
طيب
عشان انا بس ايه، علشان انا بس يا فضيله الشيخ طالع اعمل عمره.
نعم.
وخايفه يعني ان ما تكونش مقبوله مني، بس هم لما بيقربوا مني اخواتي بيضروني 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 في ولادي.
يعني السؤال هو ايه؟
في ولادي يعني عندي بنتي الصغيره دي. الصغيره دي يا فضيله الشيخ بنتي ديت يعني بسبب ليا اخت عاصيه ليا خالص، هي بسببها هي بتعمل فيا كده بنتي دي.
طيب الناس قضاني هديهم. السؤال هو
انا لما لقيتها عيانه رحت لها.
طيب السؤال
انا عايزه اقول بس علشان ان السؤال ان عايزه اعرف العمره بتاعتي هتكون مقبوله. انا دلوقتي بما يرضي الله ان انا رحت لها زرتها في المستشفى وبس.
يعني انت قاطعه
وخلاص.
يعني انت
عايزه البعد عنهم كده بالراحه.
تقصدي انت دلوقتي ما تبعدي عنهم
يعني ما يعني ولا يؤذوني ولا اذيهم.
ايوه يعني تقصدي انت هتبعدي عنهم وتروحي تعملي عمره، العمره تقبل ولا لا؟ تقصدي كده؟
يعني انا مش عايزه اعرفهم. كل ما بعرفهم يا فضيله الشيخ بيضروني. بيضروني في ولادي.
طيب
بيضروني في ولادي، مش عايزه يعني افسر لحضرتك بيعملوا ايه.
حاضر خلاص تابعي معنا بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك ليه سؤال صغير؟
نعم.
أنا يعني عايزة أعرض على الزواج، مش عايزة أتزوج، فهل نعم. ده حرام ولا لا؟
نعم
عايز مش أتزوج،
عاوز إيه؟
أريد الزواج.
الصوت بيقطع ثاني.
لا أريد الزواج.
لا تريد الزواج.
آه فهل هذا حرام؟ وإن كان ليس حراما ضوابط مطلوب مني إيه عشان أبقى في البيت أنا زواج؟
طيب ليه يعني لا تريد الزواج ليه؟
والله يا شيخ يعني لا اخواتي انا عايزه اقعد ارعى اخواتي لان اخواتي اصغر مني كتير حاسه ان هم محتاجيني، والاسباب تانية نفسيه.
وايه؟
اسباب نفسيه.
اسباب نفسيه. طيب تابعي معنا. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
استاذ هشام.
اهلا وسهلا.
كيف حالك شيخ هشام؟
فضل من الله ونعمه.
الحمد لله الله يبارك فيك، كل عام وانت بخير.
نعم
كل عام وانت بخير.
الله يبارك فيك،
بلغنا وياكم رمضان.
اللهم امين، جزاك الله خير
وشفى الله وشيخنا محمد حسان وجميع المسلمين.
اللهم امين. اللهم امين.
معلش يا شيخ نسالنا لو في رمضان يعني مثلا انا ننزل اريد ان ننزل مطر يعني فيعني هذا فهل في رخصة مثلا ولا في الصلاة كيف الصلاة والصيام يعني؟
يعني تقصد رخصة في الفطر؟
نعم
رخصة في الفطر يعني؟
انا بنسأل يعني انا في رمضان نازل مصر ان شاء الله.
تقصد الرخصة في الفطر؟
نعم
الرخصة في الفطر يعني؟
يعني نقدر نمسك يعني ولا نفطر ولا الافضل شنو يعني؟
طيب طيب نجيب عن هذه الأسئلة أولا. أيضا أختنا سألت قالت هل هناك فرق بين البكر والثيب في المهر وباقي الحقوق؟ طبعا لا فرق بين البكر والثيب، وإن اعتاد الناس ذلك يعني البكر مهرها أعلى الثيب مهرها أقل، يعني المال الذي يقدم للبكر يكون أعلى من المال الذي يقدم للثيب على اعتبار أن الثيب امرأة جربت الزواج من قبل، مات زوجها أو طلقها زوجها فتكون امرأة تريد زوجا يستر عليها، فجرت عادة الناس بهذا، ولكن ليس هناك دليل شرعي يفرق بين البكر والثيب في المهر والعطاء وكذا، بل ليس هناك دليل شرعي على بيان أقل حد للمهر ولا لأكثره، فمن قدم 50 جنيها عد ذلك مهرا، من قدم 50,000 جنيه عد ذلك مهرا، من قدم إرادته بتحفيظ زوجته لكتاب الله سبحانه وتعالى يتزوجها مثلا على أن يحفظها سورة من القرآن، على أن يحفظها 40 النووية، كل ذلك جائز الحمد لله، وكل ذلك وردت به الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما أتته المرأة وتريد أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل تعرفونه، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فلما أرادت أن تقوم قال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال ما عندي إلا إزاري، يعني فقط إزار اللي هو بشكير يلفه في على وسطه من أسفل. قال طيب وماذا تصنع به زوجتك؟ إن لبسته أنت لم تلبسه هي، وإن لبسته هي لم تلبسه أنت، ماذا تصنع به؟ فالتمس ولو خاتما من حديد، إذا فالتمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد الرجل الخاتم من الحديد، فقال صلى الله عليه وسلم معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا، فقال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، لذا قال أهل العلم يجوز أن يكون المهر قرآنا، يجوز أن يكون المهر سنة، يجوز أن يكون المهر تعليم شيء، فليس عندنا حد لأقل المهر ولا لأكثر المهر، فضلا بقى أن يكون عندنا حد في التمييز بين البكر وبين الثيب، ولكن المهر ما اشترط الزوج ذلك على نفسه، ما اشترطه على نفسه، فإن اشترط على نفسه 1,000 100,000 أقل من ذلك أكثر من ذلك فإنه يلزم بإعطاء المهر سواء كان عاجلا أو كان مؤجلا أو كان بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، على حسب ما يشترط الزوج ذلك على نفسه. نعم. كذلك الحقوق أيضا، حقوق الزوجية من المعاشرة، يعني لو رجل عنده امرأة بك وتزوج امرأة ثيبا، هل يقصد ان هذه ليلة وتلك ليلتين؟ لا طبعا، وإنما يقصد ان هذه ليلة ولهذه ليلة، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وكنا ثيبات، وتزوج معهن عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان يقسم لعائشة كباقي نسائه، بيد أن سودة بنت زمعة لما تنازلت على ليلتها لعائشة صار لعائشة ليلتان، لكن بتنازل سودة رضي الله عنها. ولم يأتي في السنة تفريق بين هذا وذاك، اللهم إلا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكرة أن يبقى عندها سبعا، وإذا تزوجت ثيبة أن يبقى عندها ثلاثا. يعني لو الواحد عنده زوجة ثم تزوج امرأة بكرا يقيم عند البكر سبعا ثم يبدأ القسم بعد ذلك. طيب لو تزوج امرأة ثيبا يقيم عندها ثلاثا ثم يبدأ القسم. هذا هو الفارق في الحقوق، إنما باقي الحقوق من النفقة، من المسكن، من المبيت، كل ذلك تستوي فيه المرأة البكر مع المرأة الثيب. طيب أختنا تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفازين؟ هل يجوز ذلك؟ الجواب إذا كانت المرأة تصلي بحضرة الرجال الأجانب فإنها تصلي بالنقاب ولا إشكال في ذلك، وأما إذا كانت تصلي وحدها فلا ينبغي لها أن تتشدد في ذلك، لا ينبغي لها وإن صحت صلاتها، لكن هذا على خلاف السنة. فإن قالت المرأة والله أنا أخشى إنه أحد يفتح الباب، إن طفل يفتح الباب أو كذا أو كذا، فغطاء وجهها على رأسها، والله لو دخل أحد أو فتح طفل ورأت أجنبيا فإنها ترخي إسدالها من على رأسها، ولكن تصلي وهي كاشفة لوجهها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخونا يسأل يقول الحديث الذي ورد فيه أن صلاة النافلة في رمضان تعدل الفريضة والفريضة تعدل 70 فريضة، هذا جاء في حديث طويل ولكن ضعفه بعض أهل العلم، لكن لا شك أن الأعمال يعني يضاعف ثوابها في رمضان نظرا لشرف الزمان، وقد دلت أدلة كثيرة جدا من السنة على أن الأجر قد يضاعف باعتبار المكان ويعظم، وقد يضاعف باعتبار الزمان ويعظم. من ذلك يعني من مضاعفة العمل باعتبار المكان ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، ثم قال صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهذه الصلاة التي يؤديها الإنسان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي تضاعف على صلاة الإنسان في غير هذه المساجد من بقاع الأرض. فنحن الآن مثلا صلينا صلاة العصر هنا في مصر، فصلاة العصر في مصر، في ليبيا، في المغرب، في الجزائر هي بصلاة، لكن من صلى العصر في الحرم المكي فإنه له أجر 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، لكن هذا في الجزاء لا في الإجزاء، كما سبق وذكرنا هذه القاعدة. يعني ما يجيش واحد مثلا يروح يعمل عمرة يقعد هناك 15 يوم يصلي في الحرم 15 يوم يبقى اليوم بنص مليون صلاة في 15، يبقى كده صلى 1.5 مليون، يجي بقى إلى مصر أو يعود إلى المغرب أو إلى بلده يقول خلاص أنا الآن لا أصلي أي صلاة، لا أصلي أي صلاة ويكفيني ما صليته في الحرم. نقول له لا، هذا في الجزاء فقط لا في الإجزاء، لا في الإجزاء. وقد تضاعف أيضا العبادة باعتبار أيضا الزمان كما ضاعفتها في رمضان، فلا شك أن لشرف الزمان ميزة عظيمة جدا، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فألا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. تقول أختنا السائلة بأن عليها أياما من رمضان الماضي نظرا لأنها كانت ترضع ولا زالت وضاق الوقت الآن ولا تستطيع الصيام وليس عندها أيضا مقدرة على الإطعام فماذا تصنع؟ نقول لأختنا اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من أوجب على المرأة الصيام إلحاقا بالمريض ومنهم من أوجب عليها يعني الإطعام ومنهم من قال ليس عليها إطعام ولا صيام. المهم خلاف بين أهل العلم والذي يترجح عندنا أن على المرأة إذا كانت مرضعا أن عليها قضاء هذه الأيام متى قدرت على صيامها يوما ما. ولهذا نقول لأختنا إذا ضاق الوقت الآن عن الصيام وجاء رمضان وقمت بصيام رمضان فما عليك من أيام إن شاء الله يكون بعد رمضان لقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلحاقا لهذه المرضع بالمريض الذي يرجى برؤه. وأما من قال بأنها تلحق بالمريض الذي لا يرجى برؤه أو بالشيخ العاجز عن الصيام فأنه يقول بأن عليها الإطعام وبكل هذا قال أهل العلم إن شاء الله. فالذي نفتي به أن عليك يا أختي الصيام بإذن الله تبارك وتعالى بعد انتهاء رمضان فقومي ولو امتد الوقت إن شاء الله إلى رمضانات فإن عليك الصيام. نعم. تقول أختنا أيضا هل يجوز السفر بدون محرم لعمل عمرة أو حج إذا كانت المرأة مع رفقة ثقات؟ الجواب الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم مسافة تقصر فيها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم لا يجوز أبدا للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب تقول والله أنا مع رفقة ثقات وأنا أمنة أو كذا. نقول هناك نص في المسألة فقد جاء أيضا عند البخاري أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت معك في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الغزو وأن يحج مع امرأته مع أن المرأة في عهد النبي ستخرج مع من؟ مع رفقة ثقات ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فليس هناك دليل على أن المرأة إذا حجت مع رفقة ثقات فإنه يجوز لها أن تسافر بغير محرم. ونحن نعلم حاجة المرأة إلى المحرم في الحج والعمرة سواء كانت شابة أو كانت كبيرة السن. يعني الرجل منا وهو شاب وكذا ويقدر إلا أنه يعاني ويجد شدة في المناسك فكيف بالمرأة؟ نعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا شكرا.
هلا ومرحبا تفضل.
والله بدي أسألك سؤال في واحد نصراني سألني فيه.
نعم. ألو. نعم تفضل.
بيقول في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
أيوه.
فهو يعني أنا قلت إن هو قال الحديث دوت بيستند كان لكلام بابا الفاتيكان لما كان تطول على الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بيقول إن هو لم يأتي بخير قط مش عارف إيه بس علمهم هو ما قالش غير الحديث دوت وقال بدك تسأل فيه.
يعني بسألك عن إيه؟ عايز يقول إيه؟
نعم؟
يعني بسألك عن إيه في الحديث؟
الحديث يعني هو معنى كلامه إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
طيب
واضح؟
نعم. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
مرحبا. نعم.
بقول لك أنا عندي محل يا فضيلة الشيخ بقالي سنة قفله. شديته ووضبته كان معايا شريكي ففسخنا الشركة. دلوقتي أنا عايز أخذ مش قرض جمعية عندنا في العريش اسمها رجال الأعمال. بتاخد على 1080 جنيه. فبسأله بقول له ده ربا وبتاع بيقول لي لا دي مصاريف إدارية. لو عايز في النظام الدفع لست اشهر. فانا كنت عايز اخد 3000 جنيه. الفايده بتاعتهم 240 جنيه. كله في الست شهور دي. فبقول لي دي رسوم اداريه بيجي لك محامي من عندنا ومحاسب في الاشهر اللي انت بتسد فيها. لو عايزهم يعملوا لك دراسه جدوى او يتابعوا معاك الشغل دول تحت امرك من خلال الفلوس بتاعتك اللي هي الزياده. بس فانا ده واقف. انا ما شفتش حد من صحابي او من اهلي اذا لما كلمته وعايز فلوس ما حدش قادر يديني.
طيب تابع معي اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
يا هلا ومرحبا. الحمد لله.
نسألك الدعاء بالله عليك.
وفقنا الله وإياكم.
اللهم أمين. سمعت سؤالا يعني سائلة تقول كانت تصلي فسألت شيخ هل عندما أصلي ودخل رجل أجنبي أقطع الصلاة أم لا؟ فالشيخ أجاز لها عدم ألا تقطع الصلاة. فهل يجوز لها أن تركع وتسجد أمام رجل أجنبي؟ وسمعت من حضرتك برضو أن قلت تسدل نقابها أو تسدل حجابها. فهل تركع وتسجد أمام الأجانب؟ فأريد من حضرتك يعني أن توسع لنا في هذه المسألة إن شاء الله.
طيب فمعنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين. السؤال الاول انا يعني من فتره كده كنت بدات قراءه قران يعني كده كنت بتدرب عشان رمضان عشان باجي في النص وبريح يعني.
كنت ايه؟
بقرا قران.
ماشي.
فوقفت فتره يعني مثلا شهرين ولا حاجه. فجيت بعد الشهرين دول بدأت تاني قلت أما أقرأ تاني. فهي ديت ممكن لو ختمت ممكن تبقى تعتبر ختمة ولا إيه؟ يعني بدأت من مكان ما أنا كنت واقفة.
طيب طب اتصال آخر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ لي سؤالين بس بعد إذن حضرتك.
نعم.
السؤال الأول هل التأمين على السيارات حرام ولا حلال؟ احنا هنجيب عربية جديدة إن شاء الله وعايزين نعرف بس التأمين عليها حرام ولا حلال. السؤال الثاني دلوقتي احنا في معنا فلوس في البورصة حطينا في البورصة من بقالها تقريبا سنة. عايزين نعرف هل الفلوس اللي بتشتغل في البورصة دي عليها زكاة مال ولا لأ؟ جزاك الله خيرا.
طيب. نعم في اتصال؟ نعم. طيب نكمل الإجابة. تقول السائلة بأن والدها لا يقدر على الصيام وهو مريض بالسكر ماذا يفعل؟ الجواب عليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. قال تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. طيب تقول أختنا هل يجوز أن أظهر أمام زوج ابنتي بغير حجاب؟ الجواب نعم، أنت أمه وأنت محرمة عليه حرمة مؤبدة. أم الزوجة طالما أن أم الزوجة تحرم على الزوج بمجرد العقد على البنت، يعني لو عقد على ابنتك فقط ولم يدخل بها فإنك تحرمين عليه حرمة مؤبدة، حتى لو طلق ابنتك يوما ما فإنك محرمة عليه. نعم فيجوز لك بارك الله فيك أن تظهري بغير حجاب، لكن فيه يعني أن تظهري بغير حجاب مما جرت به العادة، مما جرت به العادة يعني مما تظهرين به أمام الإخوة وأمام يعني الوالد أمام المحارم. نعم. تقول السائلة هل يخرج الزكاة عن مال أخي الذي ادخره للزواج عندي منذ 3 سنوات؟ أخوها له عندها مبلغ من المال قد ادخره للزواج وصار له 3 سنوات، فهل يخرج الأخ عن هذا المال زكاة؟ الجواب نعم. نعم الإنسان إذا ادخر مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يخرج الزكاة عن هذا المال طالما أنه مالك له ملكا مستقرا. يبقى الأخ ده بيطلع كل سنة الزكاة التي تجب عليه. شوف مثلا المال عنده 10,000 15,000 20,000 يخرج ربع العشر عن كل سنة. نعم. طيب أختنا سألت قائلة بأن الدورة عليها منذ 13 يوما ولم تنقطع إلى الآن، فتقول فماذا لو دخل علي رمضان والدورة مستمرة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم إذا عبر الدم أكثر الشهر، تجاوز 15 يوم، فاغسلي عنك الدم وصلي، اغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي إذا عبر الدم أكثر الشهر، يعني معنا 10 أيام، 12 يوم، 13 يوم، إلى 15 يوم. إذا عبر أكثر من هذا، إذا عبر أكثر من هذا فإنه يكون استحاضة، وعليك بالاغتسال والصلاة والصيام إن شاء الله، وإن نزل الدم وتتوضئي لكل صلاة وتستثفري. نعم. طيب أختنا التي سألت بأن ابنتها قد أفسدها أخواتها عليها حتى صارت تدعو عليها، وهي تريد الآن أن تؤدي عمرة، وترى أن مقاطعة أخواتها هذا أفضل، فهل عليها إثم إذا هي أدت العمرة وهي مقاطعة لأخواتها أم لا؟ عندنا هنا الآن مسألتان. المسألة الأولى الدعاء على ابنتها، هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان للأبي أو للأم الدعاء على الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا صريحا وقال عسى أن توافق ساعة إجابة، يعني ممكن إنسان بيدعو على ابنه روحي لا يجي لك كذا واخد بالك، فيجيب الله سبحانه وتعالى توافق ساعة إجابة، هذا لا يجوز. لكن الإنسان يدعو لابنه، يدعو لابنته، يدعو الله يهديك، الله يشرح صدرك، الله يغفر لك، الله يتوب عليك، الله يردك إلى الحق، ولا يدعو الإنسان على ولده ولا على ابنته عسى أن توافق ساعة إجابة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المسألة الثانية مقاطعة الأخوات نظرا لفسادهن. نقول الصلة بالنسبة للأرحام على قسمين، صلة بالتودد والذهاب والمجيء والاختلاط وكذا وكذا إلى والإهداء وغير ذلك، وصلة بأقل من ذلك بالسلام بالوقوف معه في الشدائد، لكن ليس عند المخالطة الزائدة. هذه الصلة على حسب ما يرى الإنسان من المصلحة، يعني إن رأى من خلطة إخواني أو أخواتي إذا ترتب على ذلك مفسدة وقلل الاختلاط بإخواني وأخواتي وقنن ذلك فلا بأس ولا حرج، وليس يأثم الإنسان في ذلك، ليس يأثم الإنسان في ذلك. المهم أنه لا يصل إلى درجة الخصام، ألا يكلمه وألا يحادثه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في الصحيحين نهى المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأختي لا تصلي إلى حد الخصام والمقاطعة، لكن يبقى بقى أن تقللي الاختلاط، أن تقللي الذهاب المجيء إلى غير ذلك، هذا لا حرج فيه ولا بأس إن كانت المصلحة في ذلك. نعم. طيب أختنا سألت قالت أنا لا أريد الزواج لسبب من الأسباب، فهل أنا آثمة أم لا؟ الجواب الانصراف عن الزواج على قسمين. القسم الأول أن ينصرف الإنسان عن الزواج تعبدا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يظن بذلك أنه سيكون عابدا وأنه يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى حتى يتفرغ لعبادة ربه، فلا تكون المرأة عندها زوج يشغلها ولا أولاد يصرفون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فقالت والله أنا أتبتل وأنقطع للعبادة ولطاعة ربي سبحانه وتعالى، فهذه بدعة محرمة لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق إلى بيوته 3 نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي يعبد رب، فسألوا زوجاته فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني استقالوا هذه العبادة. أما أحدهم قال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال وأنا أصوم الدهر، والثالث قال وأنا أقوم الليل،
دي أعمال بر ولا لا؟ واحد لن يتزوج سينقطع للعبادة والتبتل، الآخر لن ينام الليل سيقوم الليل عز وجل طوال الليل يصف قدميه لربه سبحانه وتعالى يناجي ربه، الثالث يصوم الدهر ولا يفطر كل يوم تصوم. فلما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي الذي وأعبد الناس وأخشى الناس وأخوف الناس لرب الناس، قال صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا على أنه لا يجوز، أن هذا لا يكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب، الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل لا شك أنه يكون كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا قصد الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بعبادة بشيء فلابد أن يقوم عليه الدليل، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد تضم هذا الفعل، قد تضم فعله هذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالنساء، بل النبي جعلت له الخصوصية في أن يتزوج بعدد لم يبلغه أحد من الأمة، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. فعائشة رضي الله عنها تحكي أن النبي كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أيضا وينام ويقول خير القيام قيام داود. فالانصراف عن الزواج إن كان بقصد التقرب إلى الله قصد التعبد فإن هذا لا يجوز، أو كان بقصد مختنة بتقول والله نقوم على أخواتي ومعهم وكذا، طيب وهل يمنع أن تتزوجي وتقوم على أخواتك وإخوانك؟ قد تتزوجين برجل مثلا صاحب مال فتأخذي من مال الزوج إلى إخوانك وأخواتك تساعدين الإخوة والأخوات، يعني يكون الزواج بابا. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة في سفر ومعه أصحابه، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم بجابر ابن عبد الله وكان على جمل قد أعياه سيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وصار يؤانسه يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال تزوجت ثيبا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر هل بكر تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ فقال يا رسول الله إن أبي قد ترك لي أخوات ولا يصلح لهن إلا الثيب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. يعني ممكن الإنسان هو يتزوج، جابر تزوج، ولكن انصرف عن ذكر الثيب لما فيه مصلحة لأخواته. نعم، لكن أن ينقطع جابر لم يحصل، فلا يجوز الإنسان أن ينقطع بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. النوع الثاني والقسم الثاني أن ينصرف الإنسان عن الزواج، تنصرف الأخت عن الزواج لمرض مثلا فيها لا تستطيع المرأة عن طريق هذا المرض أن تسعد زوجها في المعاشرة مثلا، فحينئذ إن انصرفت عن الزواج حتى لا تغرر بزوجها فلا بأس ولا حرج، إذا كان لداع من هذه الدواعي داعي مرضي داعي كذا أو كذا، فحينئذ نقول قد يكون للمرأة مندوحة في ذلك، أو أنها تخبر الرجل فنوافق على ذلك، وإلا فهي إن شاء الله في ساعة من الأمر. لكن أن ينصرف الإنسان عن الزواج تقربا إلى الله فهذا مصادمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي الحقيقة نحن نقول يا أخوان الأمة تحتاج إلى علم وبصيرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكون بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد من كل أحد في الأمة أيا كان يريد الزواج، يريد طلب العلم، يريد تعليم الناس، يريد الخطابة، يريد القيام على بعض مثلا مصالح المسلمين، يريد كذا كذا، كل ذلك ينبغي أن يكون على وفق الشريعة، ينبغي أن يكون على وفق الشريعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن لا نريد غلوا ولا نريد إفراطا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو حتى في أصغر الأشياء، حتى في أصغر الأشياء. لما قال ابن عباس، والحديث صحيح، لما قال ابن عباس ألقط لي حصى، فالتقط ابن عباس حصى مثل حصى الخز صغيرة جدا، فوضعهن النبي صلى الله عليه وسلم على كفه وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، لا يستهين الإنسان بهذا. فنحن لا نريد أن نصدر للأمة مثلا أمورا تخالف الشريعة على أنها عبادة، على أنها الأفضل، على أنها كذا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل الزواج من امرأة وثنتين وثلاث وأربع هل يخالف الشريعة؟ هل هو خروج عن الشريعة؟ أبدا، بل هذا هو مراعاة لأصول الشريعة. هل الإنسان إذا أكل مثلا وكان قادرا على أن يأكل مثلا ما يشتهي من مثلا لحم أو غير ذلك، هل يكون أثما؟ هل يكون قد خرج بذلك عن حد الزهد كما يدعي البعض؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له الكتف فأكل منها، رفع له الذراع فأكل صلى الله عليه وسلم منها. هل الإنسان مثلا يتجرد من الثياب الحسن ويلبس مثلا الخشن من الثياب المرقع المقطوع بدعوة مثلا الزهد أو كذا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لبس المرقع لما وجد، ولبس صلى الله عليه وسلم الثياب الفاخرة لما وجدها، كما جاء في البخاري عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدت له امرأة يعني بردة حسنة لبسها صلى الله عليه وسلم وخرج بها على أصحابه، فقال له رجل يا رسول الله ألبسني إياه أنا أريده، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فطواها ثم أعطاها له، فعاتبه الصحابة وقالوا له علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها محتاجا إليها؟ قال والله ما أردتها لألبسها، وإنما أردتها لتكون كفني، فكانت كفنها رضي الله عنه. يبقى النبي لما وجد أكل، لما وجد لبس صلى الله عليه وسلم، تزوج، نام وقام، صام وأفطر. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المثالة بالعواطف. واحد تلقاه يقول مرقع، يقول لك يا سلام هذا أزهى الزمان، هذا أورع الزمان. لا يا أخي، ليس الزهد إلا في ترك المحرمات، ليس الزهد إلا في السير على الحد المشروع. نعم، لا يكون الإنسان مسرفا، لا يكون الإنسان مبذرا، لا يكون الإنسان متجاوزا، لكن أن يأخذ الإنسان من الحلال الطيب بالقدر الذي يقيم نفسه ويتعبد ربه سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا أعجبتني كلمة قال بعض الناس للإمام محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، قال له يا إمام ألا تضع لنا كتابا في الزهد، حط لنا كتابا في الزهد. قال قد وضعته. قالوا أي كتاب، أي كتاب أنت وضعته في الزهد؟ نحن ما رأينا لك شيئا في الزهد. قال لقد وضعت كتابا في البيوع، وضعت كتابا في البيوع. نعم، أن تتحرى الحلال والحرام، أن تبتعد عن الشبهات، هذا هو الزهد وهذا هو الورع. لكن مثلا الآن تجد بعض الناس يخوض في الأعراض ويقع في كبائر الذنوب، وبعدين يقول لك أنا عايز بقى أقرأ وردي من القرآن، أنا والله ما قرأت وردي اليوم. لا يا أخي، وردك هذا من الواجبات أولى وأفضل. قدم هذا الورد، صن أعراض الناس، لا تقع في المحرمات، ثم بعد ذلك انتبه والتفت إلى هذا الورد من المستحبات. فمعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه انقطع الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم
تفضلي. يا شيخ معلش عايزه اسال حضرتك ثلاث اسئله.
اتفضلي.
السلام عليكم.
اسمعك والله. عليكم السلام.
طيب كنت عايزه بس من حضرتك شرح مبسط لعقيده الولاء والبراء.
اي
والسؤال الثاني كنت عايزه يعني بسم الله ثانيه واحده معلش كنت يعني في اخت كانت سالتني سؤال اللي هو الامور التي يجب تعليقها بالمسيئه والامور التي لا ينبغي يعني تعليقها بالمسيئه مع حضرتك. في 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 يعني اثناء المآتم وكده لما يعني في الميتم يعني وكده بي بي بيشغلوا يعني اللي هي آية سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة، يعني ده يعني بيخصصوا السورة دي يعني في الميتم، ده يجوز ولا ايه؟
طيب حاضر، تابعي معنا. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا الشيخ هشام.
تفضلي.
لو سمحت، هو في سؤال كان مشابه للأخت اللي اتصلت ان عليها ايام رمضان اللي فات وهي دلوقتي بترضع، بس ديت قادره ان هي تقضي ان شاء الله، وفكرت وقالت ان هي هتطلع الاطعام ان شاء الله بكره، فان شاء الله اذا طلعته لازم الاسره اللي تاخده تاكل منه قبل رمضان، ولا عادي لو الاسره خدته مثلا واحنا عارفين ممكن يخلوا الاكل الاول يوم رمضان، وهي عليها 7 ايام فهي هتطلع لسبع افراد، فلازم يكون السبع افراد بالغين ولا ممكن يكون اسره فيها اطفال يعني مثلا الاب والام واولاد؟
طيب.
بس جزاكم الله خيرا.
وإياك الله يبارك فيه. صل آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ الجليل يا شيخ هشام.
حياكم الله، بارك الله فيك.
معك أولاد إبراهيم محمد من الجزائر.
مرحبا أخي، بارك الله فيك، أسأل الله.
والله أنا نفسي أروح لمصر وأشوف حضرتك وأشوف شيخي الجليل محمد حسان إن شاء الله يا رب.
مرحبا بك، نسعد بك، بارك الله فيك.
وعندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
السؤال، أنا لسه متجوز عندي حوالي 2 شهر.
بارك الله لك فيك.
وأنا عايز أسأل حضرتك كيف ألزم أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتنصحنا بإيه، يعني كيف نلزم أثر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نجده إن شاء الله بموعوده صلى الله عليه وسلم ينتظرنا على الحوض لكي نشرب معا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نضمأ أبدا إن شاء الله يا رب.
اللهم آمين. أسأل الله أن يرزقني وإياك من فضله. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت يا شيخ، أنا عندي سؤال.
نعم.
هو يعني ساعة صلاة الجمعة مثلا نكنس، مثلا يقول في ناس بتقول كانت ساعة الصلاة بتكنس أهل البيت من المكان، فمثلا المسح والتنفيذ والحاجات دي، فأنا عايز أعرف يعني وقت الصلاة دوت ممكن يحصل الحاجات دي بجد ولا ده خرافات ولا إيه بالظبط؟
تنظيف البيت وقت الصلاة؟
يعني مثلا نكنس يقول لا، ده ممكن ده انت
كده بتكنسي
اهل البيت من المكان.
تكنسي اهل البيت، وفي حصل يعني اهل البيت اتكنسوا من مكان
انا
كله؟
ما اعرفش، انا بسمع الكلام.
طيب.
ده
لكن ما حصلش الحمد لله. طيب اتفضل تابعي معنا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا عم الشيخ،
اتفضل.
لا انا عايز، عندي 3 اسئله.
ألأ.
النوم على القبله، ويعني الغرفه صغيره والسرير يعني النوم على القبله. وفي سؤال ثاني، في شخص معايا في الغرفه، انا قاسم الغرفه بستاره نصين، هو مسلم بس بيشرب خمر يعني، وانا بصلي على السجاده مالي يعني، بس هو يعني بس هو معايا في نفس الغرفه، هل انا عليا اسم او شيء؟ السؤال الثالث، لو سمحت عايز شرح مفصل لصلاة التسبيح.
طب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، كل عام أنت بخير،
بارك الله فيك، تفضلي.
لي 4 أسئلة إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول، ما الحكم لو نسي الإنسان تكبيرة في الصلاة، هل يسجد السهو؟ وهل سجود السهو له تسليم؟
التكبيرة هذه تكبيرة الإحرام ولا غيرها؟
ليست تكبيرة الإحرام.
نعم.
وهل سجود السهو له تسليم؟ أعني إذا نسي الإنسان شيئا في الصلاة ثم لم يسجد إلا بعد التسليم، فهل من هذا السجود تسليم، سجود السهو؟
نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز للمؤذن أن يصلي على النبي أثناء الأذان؟ السؤال الرابع، ماذا نقول عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. دوفن معك يا شيخنا.
كم السلام وبركاته.
والله قطيعة الرحم بيني وبين أخ أحد الإخوة قطيعة رحم، لأن ليه عنده حقوق، ليه عنده حق مالي كبير جدا له 12 سنة، وبينه وبينه قطيعة ليه 5 سنين. هل علي وزر وأنا لم يعني لم أصله، وليه عنده حقوق وأنا مصمم على أخذها في الدنيا يعني؟
طيب نعم. طيب نجيب برضو عن بعض الأسئلة. أخونا سأل عن الاقتراض من جمعية رجال الأعمال، يقول هل يجوز أم لا مع العلم أنهم يجعلون مبلغا من المال على هذا القرض يساوي كذا ويكون نظير مصاريف إدارية أو يسمونها بالمصاريف الإدارية، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، وهذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه. فهذه الأموال التي تشترط عليك حال أخذك القرض سواء سميت مصاريف إدارية أو سميت فوائد يعني كذا، كل ذلك لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز هذا. ولكن إذا أعطتك الجمعية قرضا بدون فائدة بدون زيادة فإن ذلك يجوز، لكن هذا طبعا لا يكون. فتسمية هذه الفائدة بالمصاريف الإدارية هذا لا يغير الحكم الشرعي. نعم. وطبعا أنا أنصح برضو إخواني بالانتباه لمثل هذه المسائل، لأن بدأ يعني بعض المؤسسات أو بعض الأفراد أو بعض الشركات أو بعض معارض السيارات يلجؤون إلى الانصراف عن تسمية الشيء مثلا بالربا بكذا إلى غير ذلك من المسميات التي قد تروق على كثير من الناس وتحدث شبهة عند بعضهم وعند آخرين تجويزا للأمر، فيأخذ الشيء على أنه حلال وهو في الحقيقة حرام. وليست العبرة بالأسامي، وإنما العبرة بالمعاني، نحن ننظر إلى المعنى لا ننظر بقى الاسم. لو اتفق الناس مثلا على القول مثلا بتحريم اللبن مثلا وقد سموا الخمر باللبن، قالوا والله الخمر هذا اسمه لبن، ثم قالوا هذا اللبن حرام، نعم هو حرام، طب قالوا هذا لبن وهو حلال، اللبن حلال، نقول هذا خمر وليس لبنا، أنتم تسمون الخمر لبنا لكن لا يغير هذا الحكم الشرعي، الخمر حرام وكل ما خامر العقل وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب، تسمون هذا تسمونها خمرا تسمونها لبنا هي حرام طالما أن المعنى موجود. ولو اتفقوا على تسمية اللبن خمرا وقالوا هذا اللبن، هنا ما حكم شرب الخمر هذا؟ نقول الخمر حلال إذا كان الخمر هذا لبنا. فالتسمية لا تغير حقيقة الحكم الشرعي، ننتبه إلى هذا. فنسمي هذه الفوائد وهذا النفع نسميه مصارف إدارية، نسميه هدية، نسميه معاونة مثلا وتعاون على البر والتقوى كما يحصل في بعض المؤسسات وبعض الجمعيات الخيرية. وللأسف الشديد يعطي الأفراد قرضا ويقول له مثلا ب5% أو ب2% أو ب1% تطوعا للجمعية، يبقى ده تطوع ونفقة وصدقة على الجمعية لتمارس نشاطه، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا. نعم. أخونا يقول هل المرأة يجوز لها أن تركع وأن تسجد أمام الأجنبي إذا دخل عليها؟ وقد سمع أن المرأة إذا دخل عليها أجنبي وهي تصلي أنها لا تقطع الصلاة، ونحن الآن قلنا بأنها تصلي فإذا دخل عليها أجنبي أسدلت على وجهها شيئا، نقول أخي بارك الله فيك لا تعارض بين هذه الفتوى وتلك. نعم أخونا الشيخ لما سئل عن المرأة يدخل عليها أجنبي هل تقطع الصلاة وتخرج أم لا، قال لا تقطع، صحيح لا تقطع المرأة الصلاة، لا تقطع المرأة الصلاة بدخول الأجنبي، لا تقطع المرأة الصلاة، ولكن تحاول إما أن تضع يدها مثلا على وجهها أو كذا ما استطاعت، ولكن لا تقطع الصلاة. ف فليس من مبطلات الصلاة دخول الرجل الأجنبي عليه. لكن إذا كانت المرأة قد وضعت على رأسها شيئا مثلا من قماشة أو إسدال أو كذا ودخل عليها أجنبي، يبقى تضع هذا الإسدال على وجهها، فلا تعارض إن شاء الله، فليس من مبطلات الصلاة دخول الأجنبي على المرأة. طيب، أختنا سألت فقالت هل يجوز التأمين على السيارة؟ التأمين على السيارة هل هو جائز أم لا؟ نقول هذا على قسمين، إما أن يكون التأمين إجبارا وإما أن يكون التأمين اختيارا. فإن كان إجبارا فلا حرج على صاحب السيارة، ولكن ليس له أن يستفيد إلا المبلغ الذي دفعه. وأما إذا كان اختيارا فلا يجوز لصاحب السيارة أن يؤمن على سيارته، لأن عقود التأمين عقود باطلة قائمة على الغرر والجهالة والربا وغير ذلك. طيب، تسأل أختنا عن المال الذي وضعته في البورصة، هل تخرج عليه الزكاة أم لا؟ طبعا، أيما مال بلغ النصاب وملكه الإنسان ملكا مستقرا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. طيب، أختنا سألت عن قول الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة وقول هذا في المآتم، هل هذا يجوز أم لا؟ الجواب تخصيص هذه الآية على واحد بعينه، لا يجوز هذا أصلا، ولا قراءة القرآن في المآتم غير واردة، إنما الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلم له التثبيت فإنه الآن يسأل. أختنا سألت أيضا عن يعني عقيدة الولاء والبراء، نقول هذا من أصول الشريعة أن يتبرأ الإنسان من كل من عادى الإسلام، أن يتبرأ الإنسان من كل هذا، وأن يوالي كل من كان على الإسلام والسنة. قال تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فينبغي الإنسان أن يوالي عباد الله المؤمنين المخلصين وأن يتبرأ من كل من عادى الإسلام. طيب، أيضا أختنا تسأل لو إنه أخرجنا الآن طعاما نتيجة مثلا شيء، هل يلزم من الأسرة تأكل منه قبل رمضان؟ لا، ما يلزم من الأسرة تأكل منه قبل رمضان، المهم أنت أخرج الإطعام سواء أكلته اليوم ولا أكلته بعد شهر ولا بعد سنة. طيب، تقول لو أخرجنا لأفراد هل يشترط البلوغ؟ نقول لا يشترط البلوغ، لكن اشترط بعض الفقهاء أن يطعم، يعني أن يكون بيأكل، إنما إذا كان لا يأكل فلا يحسب من الأسرة يعني من العدد، لكن يكون بيأكل خلاص هذا يحسب، إنما البلوغ لم يقل بها أحد من أهل العلم. طيب، أختنا تسأل هل تنظيف البيت وقت صلاة الجمعة فعلا يؤدي إلى تنظيف البيت من أهله؟ هذه من البدع المشتهرة عند الناس، إن يقول لا ما تنظفيش البيت ولا تغسلي شيئا أثناء صلاة الجمعة، لأن هذا يحدث يعني من قبيل التشاؤم، لأنه قد يؤدي إلى هلكة أهل البيت، هذا لا يجوز. أو الكنس بالليل والتنظيف بالليل، أو الكنس عقب واحد خرج إلى سفر، كل هذا من البدع والخرافات، فلا يأتي بالخير إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يقدر الشر إلا هو عز وجل. طيب، أخونا بيسأل النوم على القبلة، نقول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء أنه كان يتوضأ وضوء أهل الصلاة ثم ينام على شقه الأيمن. طيب، الصلاة يقول الصلاة على سجادة ومعه واحد يشرب الخمر في الغرفة، فهل يجوز الصلاة؟ نعم يجوز الصلاة، لكننا نقول لك يا أخي لا تصحب هذا الرجل ولا تسكن مع هذا الرجل الذي يشرب الخمر، فيوشك أن يؤثر عليك. طيب، يسأل أخونا عن صلاة التسبيح، صلاة التسبيح اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من جوزها ومنهم من منعها، والكلام في ذلك راجع إلى تصحيح الحديث وتضعيفه، فمن صحح الصلاة من صحح الحديث ذكر الصلاة وكيفيتها، ومن لم يصحح الحديث قال بأن الصلاة لم ترد، ولا يعقل أن تكون صلاة بهذه الكيفية يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يخص بها بعض الأفراد. على كل راجع الصفة في كتب الفقه، فهي مشهورة وموجودة. يقول السائل لو نسي الإمام أو نسي المصلي تكبيرة من تكبيرات الصلاة فليسجد للسهو أم لا؟ نعم، على القول الصحيح تكبيرات الصلاة على تكبيرة الإحرام واجبة، ومن ترك واجبا فعليه أن يسجد للسهو. طيب تسأل تقول هل سجود السهو له تسليم أم لا؟ أم لا؟ الجواب نعم له تسليم. طيب تقول هل الصلاة صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الأذان يجوز أم لا يجوز؟ نقول الوارد الصلاة بعد الأذان، فالمؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، ولكن يكون ذلك سرا لا يكون بصوت مرتفع كما هو مشهور. طيب تسأل تقول قول المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ نقول كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال الصلاة خير من النوم قلنا الصلاة خير من النوم. تقول أخت، يقول أخونا قطيعة الرحم لأخيه الذي بينه وبين حق مالي، هل يأثم على ذلك منذ 5 سنوات أو كذا؟ نقول يا أخي طالب بحقك إذا أردت، ما في إشكال طالما أنه حق، وأقم عليه الدليل على حقك هذا، وأعقد له المجالس التي تأتي بالحق هذا، لكن لا يجوز لك مخاصمته ولا يجوز لك مقاطعته، لا يجوز لك. هذه مسألة، ومسألة مطالبتك بالحقوق مسألة أخرى. بهذا نكون أحبتي في الله قد أتينا على جميع الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائط.